لك البشرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط. هذا البرنامج الخاص الذي يعالج كثيرا من قضايا المرأة المسلمة ويناقش العديد من الأحكام التي تتعلق بها، من فقه العبادات إلى فقه المعاملات وكذلك الآداب والأخلاق. فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي هو ضيفنا الدائم لهذه اللقاءات، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم
فضيلة الشيخ. قد تحدثنا في حلقة ماضية وشرعنا في باب الحداد وعرفناه وذكرنا شيئا من أحكامه، لكننا وجدنا أن هذا المبحث قد يطول معنا، فلعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة نستكمل أهم وأبرز مسائل الحداد للنساء. لذلك فضيلة الشيخ، هنا سؤال: هل هناك أقسام للحداد؟ هل يعني نحن تحدثنا عن الزوجة أنها تحتد على زوجها، لكن ماذا عن المرأة إذا احتدت؟ هل يجوز لها أن تحتد مثلا على أبيها أو على أخيها أو على ابنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ورد في الحديث في الصحيحين من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج، فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وكانت أم حبيبة قد دعت بشيء من طيب وصفرة بعد موت أبيها أبي سفيان بثلاثة أيام، ومسحت بعارضيها بعد أن مسحت جارية لها، وقالت: والله ما بي من حاجة للطيب لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وذكرت الحديث. فالمرأة ليس لها أن تعتد على ميت فوق ثلاث كأب أو ولد أو أخ إلا على الزوج 4 أشهر و10. أما لو مات أبوها أو أخوها أو ما أشبه ذلك فإنها لا تزيد في العدة على 3 أيام إذا أرادت أن تحد على هذا الميت.
فضيلة الشيخ، متى تبدأ العدة للمرأة ومتى تنتهي؟
العدة تبدأ من موت الزوج، من ساعة الوفاة، وليس من وقت الدفن كما يعتقد بعض النساء. العدة تبدأ من حين الوفاة، فإذا مات الميت من نصف النهار فإنها تحسب نصف النهار ثم تعد ما بعده من الأيام. فإذا جاء الهلال اعتدت بالأهلة، فلو مات مثلا في نصف النهار وقد بقي 5 أيام من الشهر فعندها 5 أيام ونصف. فإذا جاء أول الشهر اعتدت 4 أشهر، سواء كان الشهر 29 أو كان 30، لأن الشهر تارة يكون هكذا وتارة يكون هكذا. فإذا مرت 4 أشهر اعتدت 4 أيام، وفي نصف اليوم الأخير وهو اليوم 5 تخرج في ساعة الوفاة التي حصلت للزوج.
لكن فضل الشيخ أيضا، ماذا عن عدة أو حداد المرأة الحامل؟
المرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، فهي تخالف المرأة الحائض أو الحائل التي ليست بحامل. فالمرأة الحامل يقول الله تعالى فيها: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا الحكم سواء كان في العدة، عدة الوفاة، أو كان في عدة الطلاق، فالمطلقة تعتد بأشهر الحمل. طبعا أشهر الحمل أحيانا قد تكون الوفاة حصلت في أول شهور الحمل، فتعتد المرأة 9 أشهر، وقد تكون الوفاة حصلت في آخر شهر كما جاء في حديث سبيعة الأسلمية الذي رواه الإمام مسلم أن زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه توفي، ثم إنها وضعت بعده بليالي، ولدت بعد موت زوجها بليالي، فلما تعلت من نفاسها لما قامت من نفاسها تجملت للخطاب، فقال لها الصحابي أبو السنابل ابن بعكك: ما لي أراك متجملة، إنما هي 4 أشهر و10. فقالت: شددت علي ثيابي وجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فاستفتيته فأخبرني أني قد حللت لما وضعت. فهذا الحديث يؤيد الآية، وهو في المسألة التي نحن بصددها، مسألة متى تخرج الحامل من العدة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل.
يعني يمكن أن تكون الحداد في حقها نحو 8 أشهر، وممكن أن تكون أيام قلائل،
ممكن أن تكون ليالي. نعم
نعم فضيلة الشيخ، لكن نريد الآن أن نعرف ونوغل في أحكام هذا الحداد. ما معنى الحداد للمرأة؟ إذا قلنا أنت الآن محتدة، ماذا يعني تجتنب وماذا تفعل في حال حدادها؟
كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن الحداد بالنسبة للمرأة هو منعها من التزين أو تعاطي ما يجملها للأزواج. هذا يشمل عدة أمور منصوص عليها في السنة النبوية. فأم عطية تقول في حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نكتحل، لا يحل لها الكحل، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. هذا في حديث أم عطية. ذكرت 3 أمور. الأمر الأول الاكتحال، فالمرأة المعتدة ممنوعة من استعمال الكحل، لأن الكحل مما يجمل المرأة وهو زينة. قد يقول قائل: هل يجوز للمرأة أن تكتحل بالإثمد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به، وقد تحتاجه المرأة لأنه دواء. فنقول إن هذه المسألة بعينها حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أم سلمة أن امرأة كانت معتدة فاشتكت عينها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفتكحلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، وهو يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت تمكث في شر بيتها سنة. الحداد في الجاهلية كان عذابا، والإسلام جاء وأخرج المرأة من هذا العذاب. كانت المرأة إذا مات زوجها لبست شر ثيابها، ثم دخلت بيتا لا تغتسل ولا تقص ظفرا ولا تزيل شعرا حتى تمضي عليها سنة. فإذا مرت السنة أخذت بعرة وألقتها، يعني كأن الذي فعلته هذا كله مثل إلقاء هذه البعرة.
زاد الهم على المرأة أكثر وأكثر.
نعم لا شك، وهذا الأمر رفع في الإسلام.
الحمد لله.
فالحمد لله أن المرأة ليست ممنوعة من الغسل، ولكن هي ممنوعة من الزينة والتزين والتجمل، ومن ذلك كما ذكرنا الاكتحال. ويمكنها أن تداوي عينها بأنواع الأدوية والمراهم الطبية بدلا من الاكتحال.
هل يقاس على الاكتحال مثلا المكياج فضيلة الشيخ؟
نعم، التعاطي ما يحمر الوجه أو ما يصفره أو ما يبيضه أو حفه، كل هذا منهي عنه، لأنه يجمل المرأة ويزينها، وعادة المرأة لا تفعل ذلك إلا تجملا للزوج. فلا شك أنه ممنوع، على المرأة استعمال المكياج في خلال العدة أو مساحيق التجميل بمعنى أصح. أيضا المرأة ممنوعة من الطيب بكل أنواعه، سواء كان طيبا طبيعيا أو طيبا صناعيا أو بخورا كالعود والورد والمسك وأنواع الورود، كلها ممنوع على المرأة المعتدة أن تستعمل شيئا من الأطياب في خلال العدة. يتساءل كثير من النساء عن استعمال الزعفران،
نعم،
وهل يجوز لها أن تستعمل الزعفران في أثناء العدة،
خاصة وأن له رائحة؟
نعم، هل يجوز لها أن تضعه في الشاي أو أن تضعه في القهوة؟ الزعفران من الأطياب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل عن استعمال الزعفران الخالص، لأن الزعفران الخالص من أطياب النساء، هو طيب للنساء خاص، لكن إذا خلط جاز للرجل استعماله. فالمرأة في خلال العدة ممنوعة من استعمال الزعفران أو من تعاطيه أو لمسه بيدها، وكذلك لو لمسته بفمها وشربته هي ممنوعة من ذلك، لا يجوز لها أن تستعمله في خلال العدة.
لكن هناك أيضا فضيلة الشيخ مثل أنواع الصابون أو الشامبو الذي يكون معطر،
نعم،
هل يجوز للمرأة استخدام مثل هذه المواد؟
لا يجوز لها استعمال الصابون المعطر ولا استعمال الشامبو المعطر الذي تظهر رائحته بصورة واضحة، هذا المرأة لا يجوز لها أن تستعمله، وإنما تستعمل الصابون الخالي من الرائحة أو الصابون الطبي وهو موجود متيسر في الأسواق وفي الصيدليات، يمكنها أن تستعمله وهو خالي من الأطياب. قد يقول قائل إذا كان أهل البيت أرادوا أن يتطيبوا أو أن يبخروا مكانهم هل يحل لهم ذلك وفي البيت معتدة؟ نقول نعم، يجوز لهم أن يفعلوا ذلك ما دام في غرفهم وفي ثيابهم، وأما المرأة المعتدة فإنها لا تستعمل الطيب ولا تطيب غيرها.
فضيلة الشيخ، ذكرتم أيضا من المنهيات ومن المحظورات التي يجب على المرأة اجتنابها في حال حدادها ألا تتزين في ملبسها، فهل يلزم ذلك أنها تلبس السواد وتقتصر على هذا اللبس؟
المرأة ممنوعة من استعمال الملابس ذات الألوان الصافية الزاهية كالأصفر وكالأخضر الصافي أو الأزرق الصافي أو الأحمر القاني. المرأة ممنوعة من استعمال ملابس الزينة لقوله أو لنهيه صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني مما يتخذ للزينة وللجمال. لكن لا يشترط أن يكون الثوب أسود، بل يجوز لها أن تعتد في الأسود وتلبس الأسود، ويجوز لها أن تلبس الكحلي أو الأخضر الداكن الغامق. كما ننبه أنه لو لم يكن للمرأة ثياب من هذه الألوان هل يجوز لها أن تشتري ثياب جديدة من هذه الألوان؟ لكثير من النساء يتساءل هل يجوز للمرأة المعتدة أن تشتري شيئا جديدا من الملابس وتلبسه، أو أنها لا بد أن تعتد في ثياب قد رآها كما يقولون عليها زوجها؟ هذا في الحقيقة الاشتراط لا دليل عليه، بل يجوز للمرأة أن تحرم، يجوز للمرأة أن تعتد بثياب جديدة بشرط أن تكون لا زينة فيها ولا زخرف ولا ألوان زاهية لها.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لكن هناك تساؤل ألا وهو أين تعتد المرأة، وهو سؤال مهم، لكن إن شاء الله فضيلة الشيخ ندعي المجال للإجابة إن شاء الله بعد الفاصل. أخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، فاصل قصير ونواصل بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
يا أمط الله يا أمط الله يا أمط الله يا أمط الله يا أمط الله
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. فضيلة الشيخ، قد تساءلنا وطرحنا سؤالا قبل الفاصل وعدنا المشاهدين والمشاهدات إجابة هذا التساؤل، ألا وهو أين تعتد وتحتد المرأة في حال حدادها؟
الحمد لله، وبعد، المرأة تعتد في مسكنها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها، ولا يجوز لها أن تنتقل عنه إلا بعذر، ولا يجوز للورثة أن يخرجوها من بيتها كما قال الله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة الواجب عليها أن تعتد في بيت زوجها حتى تمضي العدة، ولحديث الفريعة بنت سنان أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها قد قتل وأنها لم يترك لها بيتا تسكنه، هل يجوز لها أن تخرج من بيتها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. والحديث صحيح ومقبول عند الفقهاء وأهل العلم وعملوا به قديما وحديثا. لكن هناك أعذار تبيح للمرأة الانتقال من مسكن الزوجية، منها أن يكون المكان موحشا، أن يكون المسكن الذي كانت تسكنه مع زوجها موحشا أو منفردا بعيدا عن الناس وهي تخاف على نفسها.
يعني مثلا مثل أن يكون الزوج مثلا مغترب في بلاد، في بلد خارج بلاد الإسلام.
نعم،
مثلا
ممكن أن يقال أيضا هذا عذر، أن تكون المرأة في مكان لا تأمن فيه على نفسها ولا على ولدها ولا على مالها، ففي هذه الحال يجوز لها أن تنتقل إلى مسكن، إلى مسكن أوليائها أو أبيها. وكذلك لو كانت تسكن في شقة أو في بيت هو بالإيجار وهي لا تملك دفع الأجرة، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تنتقل إلى بيت أوليائها، أن تكون في مسكن تتعرض فيه للأذى من قبل أهل الزوج مثلا، وهذه الأذية غير محتملة، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تنتقل من مسكنها.
هل هناك فضل الشيخ حكمة في كونها لا تخرج من بيت زوجها بالتحديد؟
لا أذكر في ذلك شيء محددا إلا الحكمة العامة من الحداد، وهي أن المرأة تحفظ حق الزوج وتحفظ له العهد وتبقى على عهدها في هذه المدة. ومما يلتحق بهذه المسألة أن المرأة لا يجوز لها السفر من بيت زوجها إلا لعذر وأمر طارئ، فورد في الحديث الصحيح أو الأثر الصحيح في الموطأ وغيره أن عمر أرجع بعض النسوة: كنا خرجنا حاجات أو معتمرات فجاء نبأ وفاة أزواجهن فردهن عمر رضي الله عنه إلى بيوتهن. وأيضا مما يذكر في هذا المجال خروج المرأة أحيانا لقضاء حوائجها، إذا لم تجد المرأة من يقضي لها حوائجها فإنه يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها بالنهار. المرأة المعتدة قد تحتاج إلى قضاء بعض المعاملات الرسمية المتعلقة ببيتها بأبنائها بنفقتها، فإنه يجوز لها في هذه الحالة أن تخرج إلى الجهات الرسمية من أجل إتمام هذه المعاملات.
أحيانا أيضا تحتاج إلى مشتريات البيت، تروح الجمعية، تروح
نعم نعم لا مانع أن تذهب إذا لم يكن لها من يقضي حاجتها، إذا لم يكن لها من يقضي حاجتها فلا مانع أن تخرج. وكذلك لو احتاجت لمراجعة الطب أو الطبيبة فلا مانع من الخروج، لكن تحرص قدر الإمكان أن يكون ذلك في النهار، لأن البيات في الليل لا بد أن يكون في مسكنه. وجاء في الأثر أن نسوة معتدات أذن لهن ابن مسعود أن يجتمعن بالنهار يتحدثن، فإذا جاء المساء أو جاء الليل رجعت كل واحدة منهن إلى بيتها. فالمرأة إذا أصابها الضيق وأرادت أن تروح عن نفسها لا مانع أن تذهب إلى جارتها، لا مانع أن تذهب إلى بناتها في النهار، ولكنها في الليل ترجع إلى بيتها.
فضيلة الشيخ، ماذا عن المرأة التي تكون متخاصمة قبل وفاة زوجها، متخاصمة مع زوجها وهي ماكثة عند بيت أبيها، فبعد وفاة زوجها هل يقال لها ارجعي إلى بيت زوجك الذي كنت قد تخاصمت معه واحتدي هناك واعتدي؟
نعم، هذا هو الأصل، الأصل أن ترجع إلى بيت زوجها. إذا مات زوجها في هذه الحالة فإنها ترجع، إلا إذا كان في رجوعها إلى مسكن زوجها يترتب عليه بعض المشاكل الأسرية أو مع أهل الزوج، فهذا عذر يبيح لها أن تعتد ببيت أبيها.
هل هناك فضيلة الشيخ عادات ليست شرعية، مثل اعتقاد بعضهم أنها يعني يحرم عليها أن تمشي دون نعلين، أو تظن أنها مثلا لا تلبس الجديد إطلاقا، تلك يعني الخزعبلات والخرافات التي يعني يتوارثها بعض النسوة؟
المنع من الأمور الحياتية أو أمور العادات أو اللباس بالنسبة للمعتدة من الوفاة لا بد أن يكون قائما على دليل من القرآن والسنة. وكما ذكرت أن هناك بعض الاعتقادات التي لا أصل لها في الشرع، مثل اعتقاد النساء أنه لا يجوز لها أن تمشي حافية في البيت، هذا من الأمور المضحكة في الحقيقة. أيضا يعتقد بعض النسوة أنه لا يحل لها أن تخرج إلى حوش منزلها، إلى يعني حديقة منزلها، لا يحل لها أن تنظر في المرآة، لا يحل لها أن تخرج إذا كان القمر باديا إلا بحجاب. أو اعتقاد بعض النسوة أنه إذا أتمت العدة أنها لابد أن تذهب إلى البحر، هذا اعتقاد قديم كان عندنا في الكويت، لكن كل هذه أمور في الحقيقة ليس لها دليل، المرأة تخرج من العدة بمجرد انتهاء الزمن، إذا انتهى الزمن فقد خرجت من العدة، وينبغي لها أن تفعل شيئا يظهر أنها قد خرجت من العدة، إما باستعمال الطيب والبخور أو باستعمال الكحل أو بلبس الملابس الملونة وما أشبه ذلك.
فضيلة الشيخ، وماذا عن ظن بعض النسوة أنها أثناء الحداد يحرم تحريما قاطعا أن يسمع صوتها لدى الرجال؟
هذا أيضا لا دليل عليه، وللمرأة أن تكلم الرجال في حدود الحاجة حتى ولو كانت معتدة، ويجوز لها أن ترد التعزية إذا المرأة عزاها أحد أقاربها وكانت امرأة كبيرة، فالمرأة الشابة لا ينبغي أن يعزيها الرجل الأجنبي، لكن المرأة الكبيرة في السن لا مانع أن يعزيها أخو زوجها أو يعزيها أحد أقارب الزوج أو أحد أقاربها، بشرط عدم الخلوة وعدم الفتنة.
فضل الشيخ، ماذا عن امتشاط المرأة، استعمال المشط، هل يعتبر من الزينة؟
ورد في حديث أم عطية أنها لا تمتشط، أن المرأة المعتدة لا تمتشط، لكن المقصود كما وجه ذلك أهل العلم بالامتشاط هو المبالغة في تسريح الشعر، يعني التجمل في الشعر، لكن مجرد يعني التسريح للشعر الخفيف دون أن يكون في ذلك مبالغة، فهذا أمر أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، نريد حدا فاصلا تستطيع المرأة أن تمايز وتفرق بين الحداد الشرعي والحداد الغير شرعي، خاصة أن هناك صور للحداد الغير شرعي الذي ينبئك أن هذه المرأة إنما هي معترضة على قضاء الله وقدره، على أنها فاقدة لحبيب، تظن أنه يعني ظلم، وأنه يعني وأنها ساخطة على هذا القضاء وهذا القدر.
هذا في الحقيقة أمر يجب على المسلم والمسلمة أن يتنزه عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وهو عز وجل قد قضى بالموت على خلقه، كل نفس ذائقة الموت، والواجب الدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة، وسؤال الله سبحانه وتعالى الصبر على هذا البلاء، وسؤاله جل وعلا أن يخلف على العبد خيرا، ومتى تصبر العبد صبره الله، من تصبر صبره الله. لكن الخطر العظيم يكون في التسخط لأقدار الله، وذلك بإظهار الكلام الذي يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر، أو الإيمان بحكمة اللطيف الخبير، أو أن يقال إن هذا الشخص لا يستحق كذا، لا يستأهل كذا، أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي ينبغي أن يصان عنه اللسان.
فضيلة الشيخ، هناك بعض الكلمات قد نسمعها وتطلق على بعض النساء إذا تزوجت بعد زوجها، أرادت بذلك الستر، وأرادت بذلك يعني طلب الحلال، يقال لها وتوصف بأنها غير وافية لزوجها السابق. وكذلك أحيانا تطلق على الرجل أنه لا، ليس هناك وفاء، كأنهم يريدون أن المتوفى لا تتزوج زوجته بعده، وكذلك العكس. فهل من توجيه فضيلة الشيخ؟
هذا خلاف الشرع. الشرع جاء بحدود لا يجوز تعديها، فالشرع منع المرأة فالشرع منع المرأة من التزويج إثناء العدة، لكن متى انتهت العدة وتقدم خاطب للمرأة ورضيته المرأة وكان لا بأس به، يعني كان كفءا لها، فإنه لا يجوز عضلها ومنعها من التزويج. وهذا للأسف نسمع بعض الشكاوى من النساء في هذه الحالة، أن يتقدم رجل للتزوج بامرأة أرملة فيمنعها أولياؤها، إما أخوها أو أبوها أو غيره، ويقول لها امكثي عند أبنائك، ما لك وللزواج، وأنت امرأة كبيرة، وما أشبه ذلك في الحقيقة من الأمور التي فيها تحريم الحلال. ولا شك أن الإنسان قد أباح الله تعالى له أن يقضي وطره بالحلال ليعف نفسه عن الحرام، فالذي يمنع الحلال ما يؤمنه أن تندفع هذه المرأة إلى أمر حرمه الله تعالى عليها، ويكون السبب في ذلك هو أولياؤها.
نعم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. الناظر لهذه الشريعة ولهذه الأحكام الكاملة المتكاملة لا يعجب كيف أنها حقا نزلت من خالق بارئ عليم لطيف خبير. فضيلة الشيخ، مع الأسف انتهى وقت الحلقة، لكننا نكرر شكرنا على هذه الإجابات المباركة وهذه الكلمات الطيبة. إخواني المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء هذا اليوم، نتمنى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة وموضوع نافع بإذن الله تعالى من برنامجكم للنساء فقط، ومع فضيلته فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي. فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.